أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الثالثة بيان كلمات الأعلام ووصلنا إلى العلم الثاني ابن الجنيد حيث قال بعدما نقل النبوية الذي أشرنا له لا يحل صفقتان في واحدة قال ما نصه ولو عقد البائع للمشتري كذلك كذلك يعني مردد بين النقد والمؤجل وبثمنين وجعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقدم على ذلك فإن فعل وأقدام المشتري على هذا البيع وهلكت السلعة يعني المبيع عند المشتري لم يكن للبائع إلا أقل الثمنين لإجازته البيع به وكان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادة على الثمن الأقل وعبارة ابن الجنيد غير واضحة في اختيار أحد القولين إلا أن الأقرب أنه يختار القول الأول يعني البطلان لقوله لم أختر للمشتري أن يقدم وظاهره أو فكأنه لا يقول بصحة هذا البيع وأما ما ذكره في آخر كلامه في فرض هلاك المبيع فهو ناظر إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فالبيع وإن كان فاسدا لكنه مضمون وضمانه يكون بالثمن أقل لأن الثمن الأقل هو عادة وغالبا قيمة المبيع الرواية مو معلوم أنها تقول بالبطلان لا تقول بالصحة
بس ذكرت ثمن الأقل يعني
إيه لكن لعله مع الصحة الآن هو مع البطلان الفارض
فقد المتيقن يكون
لا هو المفروض أنه نعلم أن البائع حدد ثمنين هذا وهذا فأنت لماذا ترجح هذا على ذاك البائع لعله يلزمك بالثمن الأكثر يقول أنا ذكرت بعد ما عندنا شك قل أنا ذكرت الثمن الأكثر بعد ما عندنا شك حتى نرجع للأصل البراءة عن الأكثر فيقولون لأن الغالب عادة والعادة أن الثمن يكون أقل
الثمن عادة يكون هو الأقل عند الناقد، والزيادة تكون لأجل التأخير. هكذا قيل. وللمشتري تأخير دفع الثمن الأقل يعني الضمان والغرامة لأجل رضا البائع، حيث ذكر النقد والأجل. إذن فعبارة ابن الجني توافق بحسب الأقرب، الاحتمال الأقرب هو القول الأول بطلان. العلم الثالث، الطوسي في كتابه النهاية، حيث قال: فإن ذكر يعني البائع المتاع بأجلين ونقدين على التخير، مثل أن يقول بعتك هذا بدينار أو درهما عاجلا أو إلى شهر أو سنة وبدينارين أو درهمين إلى شهر أو شهرين أو سنتين، كان البيع باطلا. فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين. وعبارته كان البيع باطلا تناسب القول الأول، إلا أن قوله بعد ذلك كان للبائع أقل ثمني في آخر الأجلين تناسب القول الثاني بالصحة. وتوجيه هذا التنافي بين العبارتين بأن يقال لعل منظوره في آخر كلامه لفرض التلف، فالبيع باطل لكن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فتكون عبارته متوافقة مع عبارة ابن الجنيد، فهو يقول بالقول الأول البطلان. وإن لم يصرح بأن محل كلامه عن فرضة التلف كما صرح ابن الجنيد، فلاحظ. العلم الرابع، ابن زهرة في الغنية، حيث قال: قد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين كقوله بعت إلى مدة بكذا وإلى أخرى بكذا يفسده، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة. فقوله يفسده يدل على البطلان وهو القول الأول، لكن قوله بعد ذلك كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين يدل على الصحة وهو القول الثاني، إلا أن يوجه بالتوجيه السابق أنه يقول بالبطلان ولكن مع ذلك يلتزم بالضمان، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. واضح الكلام؟ العلم الخامس سلار بن عبد العزيز قال: ما علق بأجلين وهو أن يقول بعتك هذه السلعة إلى 10 أيام بدرهم وإلى 2 شهر بدرهمين كان باطلا غير منعقد. وعبارته واضحة في أنه يقول بالبطلان وهو القول الأول. العلم السادس أبو الصلاح الحلبي وعبارته كعبارة سلار بن عبد العزيز، فهو يقول إذن بالقول الأول البطلان. العلم السابع ابن البراج حيث قال: من باع شيئا بأجلين على التخيير مثل أن يقول أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا وبدرهمين أو دينارين إلى 1 شهر أو 2 شهور أو 1 سنة أو 2 سنتين كان باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين. وما قلناه في عبارة الطوسي وابن زهرة يأتي في عبارة ابن البراج، ولكن نضيف احتمالا آخر لعبارة هؤلاء الثلاثة، وهو أنه من المحتمل أن يكون المنظور إليه في قولهم كان باطلا يعني الشرط وليس العقد، فاشتراط الزيادة عند التأخير هو الباطل، وأما العقد فهو صحيح. ولذلك ألزم الإمام عليه السلام بدفع الثمن الأقل في آخر الأجلين، وهذا يناسب القول الثاني. ولا تقل لماذا لم تذكر هذا الاحتمال حينما بينت عبارة الطوسي أو حينما ذكرت عبارة ابن زهرة، لماذا ما ذكرت هذا الاحتمال إلا بعدما ذكرت عبارة ابن البراج؟ هل من باب أنك الآن تذكرت؟ لا مو حشاش، لأن عبارة الطوسي كأنها ظاهرة في بطان البيع، قال كان البيع باطلا، ما قال كان الشرط باطلا. وهكذا عبارة ابن زهرة تعليق البيع قال يفسده، فكأنما يفسده راجع إلى البيع نفسه. أما إذا جئت إلى عبارة ابن البراج ما قال كان البيع باطلا، قال كان باطلا، فلعل ناظر إلى بطلان الشرط وصحة البيع. فهذا الاحتمال حينما ذكرناه على كلام ابن البراج يقول أيضا قد يأتي حتى على الطوسي و ابن زهرة. إذن فكلام هؤلاء الثلاثة يحتمل القولين، وإن كان إلى القول الأول وهو البطلان أقرب. لذلك المصنف قال أنا لن أنسب لهم، ما أعلم عباراتهم تحتمل هذا تحتمل هذا، ولن أصنع كما صنع صاحب الجواهر، سألقي كلماتهم والأمر بين يديك.
يعني
شفنا
في الباقي
القاضي على احتمال الثاني الشرط، يعني معناته ان اقل
يكون
القول
الثاني.
اي صح صح نعم الله الشرط. إيه؟ العلم الثامن العلامة في المختلف، حيث قال بعد تقوية المن قوى المن ثم قال ويمكن أن يقال إنه راضي يعني البائع بالثمن الأقل فليس له الأكثر في البعيد، وإلا لزم الربا إذ يبقى الزيادة في مقابل تأخير الثمن لا غير، فإذا صبر إلى البعيد يعني إلى الأجل البعيد لم يجب له يعني للبائع الأكثر من الأقل. إذن فالعلامة ذهب للقول بالبطلان لأنه قوى المان فهو يختار ويقوي القول الأول، لكن احتمل أيضا القول الثاني وهو الصحة وبطلان الشرط. العلم التاسع الشهيد الأول في الدروس حيث قال الأقرب الصحة ولزوم الأقل ويكون التأخير جائزا من طرف المشتري لازما من طرف البائع لرضاه بالأقل فالزيادة ربا، ولذا ورد النهي عنه وهو غير مانع من صحة البيع. وعبارته واضحة بأنه يقول بص صح فيختار القول الثاني ويكتفي بدفع الثمن الأقل ويلزم على البائع الصبر إلى الأجل لأنه رضي لذلك. تم الكلام يا سيدنا سيد جلال في نقل كلمات الأعلام، والمصنف قال من باب الأمانة العلمية أنقلها لك ولن أحدد شيئا منها، واتضح لك أن بعضا من هذه الكلمات واضح في اختيار القول الثاني كعبارة الشهيد الأول، وبعضها واضح في القول الأول كعبارة الطوسي مثلا. الشهيد الأول هذا واضح في الصحة نعم، وبعضها واضح في البطلان وهو العلام الحل في المختلف لأنه قوى المان، وبعضها يحتمل القولين وإن كان إلى القول بالبطلان أقرب ك ابن الجنيد والطوسي وابن زهرة وابن البراج. واضح الكلام بعد الآن؟ إذا نقفز إلى النقطة الرابعة، أكو احتجاج شيخ إبراهيم قاعد تفكر في ماذا تفكر وتتدبر؟ للبيت ربني يحمي، لا 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 تكترث كثيرا. نعم يقول أنا بعد خلاص يكفي أن بعض العبارات غير واضحة أنا لن أنسب شيئا، وإن كان بعضها واضح لكن ما يصير أو يقول هذا واضح وذاك لا، هذا عليكم تدريب. النقطة الرابعة تعليقات المصنف على ما تقدم. ذكر المصنف عدة تعليقات ترتبط بما ذكره. التعليق الأولى مناقشة، هذا عنوانه، مناقشة الشهيد الأول. ذكر الشهيد الأول بأن البيع صحيح ويلزم على البائع الصبر إلى الأجل، ومع ذلك ليس له الزيادة. وهذا الذي أفاده يشكل عليه بأنه إذا سقطت الزيادة لا معنى لإلزام البائع بالصبر إلى الأجل المضروب، لأن البائع إنما جعل الأجل وهو شهر مثلا لأجل الزيادة، وبما أن الزيادة باطلة شرعا للربا فبالتبع الأجل المضروب باطل، ونرجع لمقتضى طبيعة العقد وهو النقد، فللبائع إذن عدم الصبر ومطالبة المشتري بتعجيل دفع الثمن. فكيف يقول الشهيد الأول بلزوم الصبر على البائع مع أنه لم يجعل الأجر إلا للزيادة، ومع بطلان الزيادة يسقط ما يقابلها من الأجل؟ هذا ولكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن الزيادة ليست في مقابل الأجل، بل الزيادة في مقابل إسقاط البائع حقه من التعجيل، فإن له الحق في التعجيل لتسليم الثمن والمطالبة بذلك، إلا أنه أسقط حقه في قبال الدرهم الزائد. وإذا كان قد أسقط حقه لم يرجع هذا الحق له، ولو كانت الزيادة باطلة شرعا للزوم الربا، فيكفي مجرد إنشاء إسقاط الحق في ثبوته على المسقط وعدم رجوعه مرة أخرى إليه، وهذا له نظائر فقهية منها هذا النظير، وهو ما إذا ثبت لشخص حق القصاص، فثبت للولد مثلا حق القصاص من الذي قتل أباه، لكن الولد أسقط حق القصاص في قبال المعاوضة بعبد، وأن القاتل يعطيه عبدا، وهما يعلمان أن العبد ليس للقاتل بل ملك للغير، والقاتل لا يستحق هذا العبد. فحينئذ يكون حق القصاص ساقطا، وإن كان ما في مقابله ليس ملكا، فالمعاوضة باطلة، أن العبد ليس مملوك للجاني، إلا أنه يسقط حق القصاص. ويتعين الأمر مثلا في الدية كما ذكر ذلك العلامة في التحرير، وكذلك الحال لو أسقط صاحب حق القصاص حق القصاص في مقابل المعاوضة على حر، فالمعاوضة باطلة، لكن بطلانها لا يوجب عودة حق القصاص بعدما أنشئ إسقاطه. حرا. خوب، وبناء على هذا الأساس يتضح لك أن البائع قد أسقط حقه في التعجيل بمطالبة الثمن، فلا يرجع هذا الحق إليه، وإن كانت الزيادة باطلة لأجل الربا، فليس إذن للبائع المطالبة بتعجيل دفع الثمن بل عليه الصبر. نعم، لو أن المشتري عجل في دفع الثمن فحينئذ للبائع أخذ ثمن، وليس له الامتناع من قبول الثمن، القبول بالثمن حتى يحين الأجل، لأن هذا الأجل قد أبطله الشارع، فلم يجعله حق للبائع أنه لا يستلم الثمن إلا عند الأجل، أن هذا باطل أصلا لأجل الربا كما بينا. هذه هي التعليقة الأولى. إذن المصنف في هذه التعليقة ذكر إشكالا على الشهيد الأول ثم حاول دفع الإشكال. نعم،
ما أبطل الشارع هو الزيادة ولم
يبطل الأجل. أبطل الزيادة وما يقابلها، هذه المعاوضة الربوية، الزيادة مع الأجل ما ألزم بهذا العقد، لأن هذه الزيادة بذاتها لا تبطل، مجرد درهم لا يبطل، إنما الدرهم في مقابل التأجيل هذا يصير شرط ربوي.
هذا الحق حق التعجيل في الإسلام قد سقط،
سقط حق التعجيل صح، وعليه احنا كلامنا الآن بالنسبة لحق التأخير، حق التأخير ساقط لأجل الربوية صح، وكذلك حق التعجيل ساقط لأنه أسقطه بالإسقاط. فالآن هل المشتري لو دفع الثمن في أول الوقت يلزم البائع بالقبول؟ مخير، عفوا نعم يلزم بالقبول وليس له الامتناع، يقول لن أقبل إلا بعد شهر حتى لا يتلف الثمن عندي، لن أقبله، لن أخذه الآن. إلى أن قد تسأل تقول لماذا الآن أخذ أمواله بعد، لماذا يقول أنتظر بعد هذه فرصته؟ لا، قد تكون هناك مصلحة أنه ما يريد يستلم الثمن الآن، يريد يأخذه مثلا بعد شهر. إيه، فلا يصير هذا مثل مسألة ربيع الثاني ومحرم. دير بالك يا غاتي. هذه يا مولاي التعليق الأولى. قال أقول لكنه، يعني كلام الشهيد الأول، ناظر لكلام الشهيد الأول، مانع من لزوم الأجل من طرف البائع لأنه في مقابل الزيادة الساقطة شرعا. فكيف يقول الشهيد الأول بأنه لازم على البائع الانتظار؟ لا معنى لذلك، لكنه مانع من لزوم الأجل من طرف البائع لأنه إذا سقط الزيادة سقط حق التأخير والأجل، إلا أن يقال هذا الإشكال أجاب عنه الآن، إن الزيادة ليست في مقابل الأجل بل هي في مقابل إسقاط البائع حقه من التعجيل الذي يقتضيه العقد. العقد يقتضي لو خلية وطبعة التعجيل، لو خلية وطبعة. فالزيادة وإن كانت ربا كما سيجي، يعني حتى لو كانت الزيادة بلحاظ إسقاط حق التعجيل هي ربا، كل شرط جرى نفعا ربا، وإن كانت ربا كما سيجي، إلا أن فساد المقابلة لا يقتضي فساد الإسقاط، فالإسقاط باقي على حاله لأنه أنشأ الإسقاط، كما احتمل ذلك في مصالحة حق القصاص بعبد يعلمان من هما صاحب حق القصاص والجاني، مثلا استحقاق الغير له يعني للعبد، أو يعلمان بأن العبد أصلا حر وليس عبدا في الواقع، بل قال في التحرير العلامة بالرجوع إلى الدية، خلاص يعني بعد ما لحق بالقصاص صرح وذكر أنه تتعين الدية، وحينئذ بناء على ما ذكرنا فلا يستحق البائع الزيادة، واضح، لأنها ربا والشارع أسقطها ولم يعتبرها، ولا المطالبة قبل الأجل، ليس للبائع أن يطالب قبل الأجل لأنه ماذا؟ أسقط حقه من التعجيل. لكن المشتري ها لو أعطاه الثمن قبل الأجل يعني قبل الشهر وجب على البائع القبول، إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حق في التأجيل، ما له حق أصلا في التأجيل لأن هذه المعاوضة بين حق التأجيل، حق التأجيل والدرهم الزائد أبطلها الشارع، إذن فليس له حق التأجيل، يتعين إذن القبول حتى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل، وإنما سقط حقه من التعجيل.
مشتري
إلى
متى يحق له التأجيل؟
مشتري إلى أن يقال بنظر العرف أنه لم ينقد الثمن، يعني المسألة عرفية.
مو إلى الأجل المطلوب، يعني قلنا البائع أسقط حقه من التأجيل.
له ذلك، هو له المشتري. المشتري له ذلك، نعم
له
إيه، قلنا المشتري له إلى الأجل المضروب الذي هو شهر، لأنه البائع أسقط حقه من التعجيل، فللمشتري إذن التأخير إلى الأجل المضروب،
فالأجل للمشتري لكن من حق البائع صاحب الأجل
إيه؟
البائع.
نعم. التعليقة الثانية، ما يستفاد من الروايتين وهما رواية محمد بن قيس والسكوني، أفاد المصنف بأنه يمكن حمل هاتين الروايتين اللتين استدللنا بهما على الصحة يمكن حملهما على ماذا؟ على أن الثمن هو الأقل، لكن شرط الزيادة هو الباطل، ولأجل ذلك حكم الإمام عليه السلام بتعين الثمن الأقل. وفي الأجل، لأن الشرط ربوي فهو باطل، وبطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد، لذلك حكم الإمام بالصحة. وأما بالنسبة إلى الأجل وعدم التعجيل، فلأن المتبايعين قد رضيا في الواقع بالتأجيل، فلذلك حكم الإمام عليه السلام بلزوم الثمن الأقل، لأن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، وحكم في ذات الوقت بالتأجيل للتراضي بين الطرفين. ولعل لما ذكرنا من حمل الرواية ذهب بعض الأعلام للقول بالصحة كالشهيد الأول في الدروس، وكذلك لعله هذا مقصود الطوسي ومقصود ابن زهرة ومقصود ابن البراج. قال التعليق الثاني: ويمكن أيضا حمل الرواية على أن الثمن هو الأقل، لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل، وهو شهر، التأجيل إلى شهر، زيادة وهي درهم، وهذا الشرط فاسد لما سيجيء من أن تأجيل الحال بزيادة ربا محرم، لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط كما عليه جماعة بناء على أن الشرط الفاسد غير مفسد، وحينئذ فللبائع الأقل، الثمن الأقل. وإن فرض أن المشتري أخره إلى الأجل كما يقتضي قول في رواية محمد بن قيس وإن كانت نظرة لفرض تراضيهما على الأجل، على ذلك يعني الأجل بزعم صحة هذا الشهر، يدعيان أن الشرط صحيح، أو بزعم ماذا؟ أو البناء عليها تشريعا، يعني يعلمان أنه فاسد وليس صحيح لكن يشرعان الحرام ولا يباليان، ولعل هذا مبنى قول الجماعة قدس الله أسرارهم، فإن أمضيا البيع بينهما كذلك، بمعنى أنهما تراضيا على هذه المعاملة، لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شيء زائد على الأقل لفساد المقابلة. ومرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أولا بطلانه بهذه الخصوصية، يعني بخصوصية الزيادة، هذا باطل، وعدم ترتب الأثر المقصود عليه. التعليق الثالث تأتيك، والحمد لله رب العالمين.